بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. ومع اللقاء 34 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى آثار الإيمان بسم الله القدوس. علمنا فيما مضى معنى هذا الاسم في حق الله تعالى، فالقدوس هو المبارك، القدوس هو المبارك، الله جل جلاله هو القدوس، مبارك ومنزه عن كل نقص وعن كل عيب، سبحانه له كل كمال وله كل جمال وله كل جلال. فتعالوا بنا نتعرف في هذا اللقاء على أثر الإيمان بهذا الاسم. حضرتك الآن علمت أن من أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى أنه القدوس المبارك المنزه عن كل عيب ونقص. طيب، ما الأثر الذي يعود عليك من هذا العلم اللي هو التعبد بهذا الاسم؟ كيف أتعبد بهذا الاسم؟ تعالوا لنرى من أثار الإيمان بهذا الاسم. أولا، تقديس الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص، وأنه موصوف بكل كمال، وصفات الكمال هي ما وصف به نفسه سبحانه في كتابه، أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فده معنى التنزيه. ليس معنى التنزيه كما يعتقد أهل التحريف الذين لم تدرك عقولهم صفات الرب جل جلاله، فزعموا أنهم ينزهون الرب فحرفوها عن معانيها. ده اسمه التحريف وليس التنزيه. إنما التنزيه أن تصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه، وأن تصف ربك بما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. هذا هو التنزيه الذي هو ثمرة من ثمرات الإيمان باسم الله القدوس. ولذلك الله تعالى يقول في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل، وإثباتهم ليس فيه تشبيه. والآية السابقة وهي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها تنزيه وإثبات، فيها تنزيه وإثبات. أولا، فيها رد كما تعلمون على فرقتين ضالتين في باب الأسماء والصفات. الفرقة الأولى هي فرقة المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، فقالوا مثلا: الله له يد كأيدينا وله بصر كأبصارنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. رد الله عز وجل عليهم فقال: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فده بيرد على المشبهة الذين زعموا كذبا وزورا وباطلا أن صفات الله كصفات المخلوق، فهذا من الضلال. فرد الله تعالى عليهم وأنكر قولهم فقال ليس كمثله شيء. في فرقة أخرى ضالة وهي التي عطلت أسماء الله عز وجل كالمعتزلة والجهمية ومن كان على شاكلتهم، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. ما هذا الكلام؟ كيف يكون سميعا وبلا سمع؟ هذا لا يتصور في المخلوق، فكيف تقبله عقولهم على الخالق جل جلاله؟ طب أنت سميع صح، مش ربنا جعلك سميعا؟ عليكم السلام. سميعا بإيش؟ مش عندك سمع صح؟ وعندك السمع صفة كمال فيك أنت كمخلوق. البصر بصير ببصر ولا إيه؟ طيب يعني دي طب بالله عليك، واهب الكمال ليس فيه كمال؟ من الذي وهبني هذا الكمال في الصفات؟ الخالق جل جلاله. يبقى يهب لمخلوقه الكمال ويعجز عن وصف نفسه بالكمال؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم عطلوا أسماء الله وعطلوا صفات الله عز وجل، لذا رد الله عليهم قال وهو السميع البصير، يثبت لنفسه الصفات والأسماء جل جلاله. فهذا تنزيه أهل السنة، إثبات ما أثبته الله لذاته أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن ذاته أو نفاه عنه رسوله، كل هذا بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تمثيل وبلا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا نيجي في باب النفي، في النقائص منفية عن الرب جل جلاله، ولكن من المعلوم أن النفي المحض لا يتضمن مدحا، لا يتضمن إيه؟ مدحا. فلما نقول مثلا محمد ليس بخيلا، محمد ليس جبانا، محمد ليس غضوبا، ده في مدح؟ ده ما فيش مدح. إنما لما أجي للمدح أقول إيه؟ انتبه، لما تنفي النقيصة اثبت كمال الضد. عشان كده ياخد باب الأسماء والصفات، دي قاعدة مهمة قوي في باب النفي. إذا نفيت عن ربك ما نفاه عن ذاته لابد أن تثبت له كمال الضد. مثلا أقول محمد ليس غضوبا لكنه هادئ الطبع إلا إذا انتهكت حرمات الله، فأصبح الغضب عنده صفة كمال ومدح. ليه؟ لأن أصبح غضبه منوط بإيه؟ بانتهاك الحرمات. وذلك لما نيجي نتكلم عن قضية الغضب مثلا، كلكم يسمع حديث النبي عليه الصلاة والتسليم عندما جاءه الرجل فقال يا رسول الله عظني أو أوصني، أوصني عايز وصي. النبي قال له كلمتين، قال لا تغضب. كم كلمة دول؟ كلمتين. طيب الرجل أعاد السؤال، قال لا تغضب، أعاد السؤال، قال في الثالثة لا تغضب ولك الجنة. هنقف هنا. لو أنت قرأت النص ده وتيجي تقرأ نصوص أخرى في السنة الصحيحة يقول لك وغضب النبي. إزاي يقول لا تغضب وهو كان يغضب؟ ما تصلوا عليه. يبقى نقول لك إذا أشكل عليك أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول لك الغضب ينقسم إلى قسمين، غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود اللي يكون لدين، يكون لدين، يكون إذا انتهكت حرمات الله تغضب لله عز وجل، فده الغضب الذي كان يغضبه النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول ما ضرب النبي امرأة قط ولا ضرب خادما قط ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. أو كما قالت أم نعيش. شوف القيم الجميلة أوي يا إخوة، ده المنهج. النبي في بيته مع زوجاته ما ضرب زوجة قط، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا عم الشيخ إزاي والقرآن بيقول واضربوهن؟ هي دي الآفة، الآفة إن أنت مش فاهم يا اللي بتعترض. ما هو أنت لو فاهم مش هتقول الكلام ده. لماذا؟ لأن حضرتك لو فاهم وتقرأ الآية قراءة صحيحة هتعلم. إنما المشكلة فين يا إخوة؟ إن البعض بياخد جزء من الآية أو جزءا من الحديث ولا ينظر لبقية الآيات وبقية الأحاديث، فبيضيع منه المنهج. نقول له انتظر الله يبارك لك، الآية اللي حضرتك بتستدل بيها دي هل قرأتها قراءة جيدة؟ إيه؟ آه طبعا. يقول لك آه. نقول لك طب انتظر، ما يمكن نقرأها سوا مرة تانية. أحيانا وأنت بتقرأ ما بتاخدش بالك، قال لي إيش خياط؟ طب ما نقرأها سوا. فنمسك له كده المصحف جزاكم الله خير، نقول له تعالى كده طلع سورة النساء. صح؟ مش ده سورة النساء؟ طيب هنطلع سورة النساء مع بعض. واللي هي السورة رقم 4 في المصحف. أهي يا سيدي. الآية رقم 34. صح؟ مش ده القرآن؟ أهو هنقرأ سوا. الله تعالى يقول من بداية الآية إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أدي باب القوامة، ودي أيضا مظلومة الآية دي مع الناس. أهو يا عم شيخ الرجال قوامون. أيوة ماشي قوامون. يعني إيه قوامون؟ القائم على الشيء الذي يهتم به ويعتني. أنا عندها مثلا أضرب لك مثال بسيط، يقول لك الشيخ سيد إمام المسجد قائم عليه، يبقى إيه وظيفتي في المسجد؟ إن أنا أكون حريص على المسجد، فأقوم بواجب المعلم لمن أراد أن يتعلم، أؤم الناس في الصلاة لكي أضبط صلاة الناس، خلاص؟ أأمر بالمعروف، أنهى عن المنكر. دي القوامة، رعاية ومسؤولية وتكليف. فلما يقول لك الرجال قوامون، يعني قائم على أمر المرأة، يعني أنت وظيفتك تهتم بها، تهتم بسكنها، تسكنها كويس على قدر استطاعتك، تلبسها كويس على قدر استطاعتك، تطعمها، تسقيها، تراعيها، تخلي بالك منها، تحفظها، تخاف على عوراتها، عرضك. هذه معنى القوامة، مش القوامة ضرب وتكسير. يبقى أنت فهمت غلط، يبقى أنت مش أنت أصلا يعني ما أنتش أهل أنك تقرأ القرآن بهذا الفهم السقيم. القوامة يعني رعاية، يعني رحمة، مش ضرب ولا تحطيم ولا يبقى أنت فهمت غلط، دي مشكلتك، تعال اسأل أهل العلم. فأدي البداية، وذلك حتى عللها القوامة، عللها قال لك إيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن النفقة في الشرع عليك أنت مش عليها هي. المرأة تكون مكفولة، مين الكافل لها؟ الزوج، هو اللي بينفق، انت اللي بتشتغل، انت اللي بتتعب. فربنا فضلك في ايه؟ في قوة البنيان عشان تقوى على الكتح والعمل بره. هي جميلة ورقيقة عشان تقعد في البيت ملكة وأميرة. فهمت حاجة؟ فانت اللي تتعب وانت اللي تسهر وانت اللي تشقى عشان هي تبقى أميرة في البيت وملكة، عشان دي هتربي لنا الرجال، هتطلع لك ذرية توحد رب البرية، هتطلع لك ثمرة بعد موتك أو ولد صالح يدعو له. فدي وظيفتها الحنان والرحمة داخل البيت، يبقى القوامة رعاية. طيب كمل معي الآية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أدي الأثر أهو، المرأة الصالحة النقية التقية العابدة هتشكر جميل قوامتك، لأنها تعلم أنك قائم على أمرها، وأنك الكافي لها، وأنك الذي تراعي شأنها، فبالتالي هترد الجميل بالجميل. فالمرأة الصالحة اللي هي الدينة اللي عندها دين وخلق اللي النبي قال لك فاظفر بذات الدين تربت يداك، هيكون شأنها اسمع كده فالصالحات قانتات. يا سلام، أي كثيرات العبادة، لأن القنوت بالتاء يفسر على طول القراءة والذكر والعبادة والطاعة، فده شأنها قانتات بخلاف القنوط بالطهر بمعنى اليأس من الرحمة في قول الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله بالطاء، إنما بالتاء يعني إيه؟ القنوط معناه طول القراءة أو طول الدعاء أو كثرة الأذكار، وذلك في حديث النبي الذي استدل به الشافعي على الدعاء في الفجر، وإن الحديث أصلا سنده ضعيف. ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات. العلماء قالوا حتى على فرضية صحة الحديث ومنه مش صحيح، فإن القنوط معناه طول القراءة في الصلاة، النبي كان في الفجر يطول قوي في القراءة، فالقنوط بالتاء طول قراءة تسبيح ذكر يعني تشمل العبادة. قانتات حافظات للغيب، الله أكبر، حافظة لعهدها مع ربها وعهدها مع نبيها وعهدها لزوجها، حافظة لعرضها، حافظة لمال زوجها، حافظة لبيت زوجها، دي المرأة الدينة. حافظات للغيب بما حفظ الله، يبقى الصنف الأول وده الأصل المرأة الدينة الصالحة النقية التقية. أسأل الله تعالى أن يصلح نساء المسلمين جميعا، اللهم أمين. وبعدين يا سيدي اللي اتكلم عن الضرب قال واللاتي، ده في صنف تاني من النساء بقى، واللاتي تخافون نشوزهن. نقف هنا، انت ليه بتقرأ بدون فهم؟ الآية بتقسم النساء إلى قسمين، القسم الأول الأصل فيها الدين والخلق، لكن قد يصدر منها بعض المخالفات شأن كل إنسان، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومعلوم أن من قلت سيئاته وكثرت حسناته ذابت سيئاته في بحر حسناته، فدي المرأة الصالحة هيش نبية ولا رسولة، ها النبوة في الرجال والرسالة في الرجال وختمت بمحمد بن عبد الله، ما هيش ملك، هي بشر تصيب وتخطئ، لكن الأصل فيها إيه؟ الصلاح. طيب يبقى دي تكرم ولا تهان، دي اللي بنسميها تكون في عين العين وفي قلب القلب، وده لفظ شوية عليك لازم تفهمه، لما أقول لك خليها في عين العين يعني خلي اهتمامك بها اهتمام عظيم، خليها في قلب القلب. عشان كده دايما أقول للشيخ محمد الزيات لما يجي يراسلني على الواتساب يبعت لي قلب عمال ينبض كده، أقول له مش ليا أنا، الله يكرمك، ما تبعتهوش ما تجيبليش مشاكل، الله يكرمك. ايه القلب اللي بينبض ده بقى؟ حد يشوفه في البيت يقول لك مين دي بقى يا ست؟ اسم الشيخ محمد مين؟ ما هو ممكن يكون اسمها، فما تبعتليش انا قلبي بينبض، الله يكرمك، القلب اللي بيبعت للزوجه، ماشي كده؟ انت ممكن تبعت لي ورده مقبوله، الله يبارك لك. فنقول المرأة الأولى الأصل فيها الصلاح، هي الدينة النقية التقية، ولكن هي بشر تصيب وتخطئ، فسيئاتها القليلة تذوب في بحر حسناتها وتحتاج منا إلى تغافل، فإذا في قلب القلب وفي عين العين. في صنف من النساء نوع تاني بقى، الأصل فيها يا إخوة التمرد، لأن النشوز في اللغة العربية نشز أي ارتفع، يطلق على المكان المرتفع عن الأرض نشز، ده حتى الجماعة بتوع اللهو الباطل بتوع المعازف يقول لك النغمة دي نشاز، لما تلاقي واحد كده بيعزف يقول لك دي نشاز، نشاز يعني ايه؟ يعني دي مرتفعة وحشة لخبطة، فهم عارفينها أكتر منك، تخيل يعني بتوع الباطل عارفينها أكتر منك وانت بتقرأ القرآن وانتش عارفها، بيقول لك واللاتي تخافون نشوزهن، يعني ايه؟ فيها تمرد، فيها كبر، فيها تعالي، لا تسمع للمنهج سواء في كتاب او سنه، لا تحترم زوج، لا توقر، بل متكبره متعجرفه، ان قال لها يمين تبقى شمال، ان ذكرها بالله ممكن تضربه وتعضه. ها في نساء كده، مش الأخ الله يبارك له حكى لنا قصة زمان، مش هنقول البلد فين بقى تاني خلاص، دماغه كبيرة قوي كده، وزوجته اديته علقة موت كسرته فراح المستشفى ومربطينه شاش، قال روح اعمل لها محضر في الاسم، راح للبوليتساي بلغة الألمان يشتكي مين؟ زوجته ضربته، يا لهوي كسر دماغه، فراح للشرطي، الشرطي شافه قاعد يضحك، فبيسأله بيضحك ليه؟ قال له الراجل رئيس الصين دماغه صغيرة قد كده وبيحكم فوق المليار نفس، وانت دماغك كبيرة قد كده واحدة ست تضربك؟ ففي ستات صعبة قوي يعني. بتضرب والله. في انا اعرف، انا اسمع بتجيلنا شكاوى اخوة عجيبة والله والله العظيم. كان يجي لي وانا في مصر مثلا بعض الاخوة يستفتي يوريني جسمي والله، عضاء عاملة له ساعة تخيل، يقول لي هي كده على طول. طب ده تقول له ايه ده؟ ده مسكين ده يا عيني الله مغلوب على الامر. اي يقول لي بخاف منها، بخاف واحد يخش البيت على طول تمسك ايه ده، اي حاجة تمسكها بتاعك بتاكلها. طيب دي سبحان الله، احنا نعمل فيها ايه دي المشكلة دي؟ ده نقول لها بقى لا عدك ولا تعضيني وبعيد عني خالص. نعم.
شيخ لما كنت بمصر امشي بالحارات الشعبية.
نعم.
النسوان يعني مع احترامي لنساء مصر انه يعني جسم اضخم من الرجال.
طبعا. ياكلوا كتير يا عم الحاج. الفول يا عم الحاج بيه ما شاء الله. بس انت اكيد رحت حتة غلط برضه شوية. الله يبارك فيك. ففي نساء الله يعافينا وإياكم يعني حقيقة زي بيقولوها دعابة كده. بقول لك واحد متزوج أربعة، واحدة لبنانية، واحدة سورية، واحدة تقريبا فلسطينية، واحدة مصرية مثلا يعني. إيه؟
دخلت
الفلسطينيين على خط ليش؟ ما نعم ناخدكم كلكم بقى. فبيسألوا أنت أنا ما شاء الله جنسيات مختلفة. قال أنا واخد اللبنانية عشان جمالها، والفلسطينية عشان نسلها، والشامية عشان أكلها، طب والمصري قال عشان تأدي بالثلاثة دول. دي بقى اللي هتقدمهم. فنقول له يا حبيبي وانت بتقرأ القرآن اقرأ صح، الله يبارك فيك عشان ما تتعبناش معاك وتغلبنا معاك. قال واللاتي تخافون نشوزهن، يبقى دي صنف من الناس ما هوش الأصل، ده استثناء عن القاعدة، ده خارج عن الأصل، ده استثناء. الاستثناء ده امرأة متمردة. انت من البداية لما رحت تتزوج أخطأت الاختيار، فلا تلومن إلا نفسك، انت جبتها بتاع الدنيا مش بتاعة الدين، وبتاعة الدنيا متمردة بطبعها. ليه؟ بتنظر دايما لغيرها. لو جارتها جابت تلاجة بثلاث ادوار عايزاك تجيب لها لو مش عارف ايه لكن التانية المؤمنة عارفة قدراتك ايه، فبتمشي على قدراتك ما تبصش لغيرها. انما التانية عايزة وعايزة، يا ويلك لو نزلت معاها السوق، يا ويلك، لانها بتشتري بعينيها. فكل اللي بتشوفه عايزاه بخلاف الدينة قنوعة، عارفة قدرات زوجها إيه، فتمشي على قدرات زوجها وبترضى وتسلم وتقنع بما قسمه الله. التانية لا، التانية تشتتك وتبهدلك، التانية طول النهار بتعمل نيو لوك مش فاضية ليك ولا لأولادك تربي، تعمل تاتو وترابات تاتو، قاعدة قدام المراية والمكياج ومش باديكير والمانيكير والشغل اللي انتوا عارفينه ده، ودي الحمار ودي الحصان، مش هتربي دي خلاص. وعارف بقى حتى 2 3 كيلو مكياج على وشها، الله يكون في عون زوجها ده ما بتغسل وشها ده يعني. لسه والله قرات خبر ده، مش 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 نكته والله، في الجزائر هنا والله، رجل تزوج امراه، في تاني يوم من زواجه راح يشتكيها عند القاضي يطلب الطلاق منها. والله العظيم. ليه؟ قال انا شفتها ايه في الجمال، بمجرد تاني يوم راحت دخلت تشطف طلعت مش هي، انا قمت اتخضيت منها، مين اللي نايمه جنبي دي؟ دلوقتي اخوه المكياجات بتعمل عجيب، يخلي السودة ناصعه البياض وقمر، اللي وشها ملخبط ناعم وجميل. ده بقت كل حاجه صناعي، الرموش صناعي، بيركبوا اسنان قشره، وشها كله مش هو، مش وشها دي بقى زي ما قال لك كده. الفرق بين مصباح علاء الدين السحري وبين المرأة اللي حاطة مكياج، قال له والله يا ابني مفيش فرق، الاثنين تحكهم يطلع عفريت. إنما التانية بقى الوضوء جمالها، كما قال جعفر لابنته يا بنية ده انت شكلكم بتعان والله يعينكم. قال لها يا بناتي تزيني لزوجك وإن أزين الزين الكحل اللي هو الاسم ده أدي الزينة عند المرأة وكوني نضرة الوجه ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. امرأة بتتوضى في اليوم 5 مرات يا لجمالها ونضارة وجهها هذه الجمال مش العفن ده اللي بتشوفه ده أحمر واخضر واسود وقرف ومدهننة ومزيتة إيه ده إحنا ناقصين لازق تلاقيها تلبى ما تنفعش دي شخر يا دي ما تنفعش دي. قال واللاتي تخافون نشوزهن دي بقى اللي خرجت عن الأصل متعجرفة متكبرة متمردة عاصية مخالفة عدت بقى كل القبيح فيها والعياذ بالله نضربها أبدا دي كمان والله أبدا يعني الأولى دي بقى اللي عايش ما ضرب النبي امرأة قط أبدا لأن دي ما كانتش مع النبي دي خالص دي أبدا لا يكون النبي طيب تحته كل طيب على السنة طيب المرأة المتمردة نضربها طبلة لا أبدا قال لك لا نحن عايزين نرحمها لأن الإسلام قائم على الرحمة نعمل إيه ألف عظوهن أول مرحلة في تأديبها عشان حفاظا على البيت وعليها من التشرد والبهدلة قال لك يوعظها الأول ذكرها بالله ولما تيجي تذكرها بالله انتبه إن معظمنا يبدأ ذكرها بحقوقه هو فقط حقوقها هي مش عنده خالص ولا على باله زي كنت لسه في مصر بدي درس كده في عقد زواج فمريت كده على بعض النصوص حديث معاذ لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها كلهم تنقف يحطب ده وانت عطول بتقوله لزوجتك لكن ما بتقول لهاش حديث النبي واستوصوا بالنساء خيرا ده مش عندك انت عندك التاني بس ودي مشكلتنا وقافة فينا دايما عارف اللي ليا مش عارف اللي عليا او عارف اللي عليا وبطنش اكني مش عارفه لا العدل بقى انت لو اديت لها حقها والله هتدي لك حق لان الجزاء من جنس العمل والله عدل سبحانه ثق تماما ان صدقت مع ربك وقمت بالعدل واقصرت والله اصلح لك اهلك أصلح لك أهلك فالمهم نقول لك لازم تعرف حقها فتبدأ توعظها الأول تذكرها بالله والوعظ بيكون كلمات عذبة رقيقة جميلة تقربها من ربها اسمها موعظة مش سوء أدب موعظة طب وعظناها وذكرناها ما فيش فايدة ازدادت نشوزا نضربها لا ده ايه ما احنا وعظنا شقرياء يقول لك لا فعظهن دي مرحلة ما أثمرتش خير فيها وهجروهن فين؟ في المضاجع في البيت مش بره مش تاخد شنطتك وتمشي انت عند والدتك يا راجل عيب عليك وتقول لي انا بهجر ده انت اللي اتهجرت لا في البيت فاهم؟ في البيت مش اخد الشنطة ومع السلامة ما شاء الله عليه الله ما شاء الله زي اخي يقول لي يعني عم شغلنا باخد شنطتي وامشي عند امي يا ولد يا ولد ما شاء الله عليك ورجعت لها بعد يومين غيرت الكلوم بتاع الباب مش لازم تغير الكلوم بقى انت عودتها هتغير لك ام الكلوم وخليك واقف على الباب بقى يخبط زي الجيران والجيران يطلع مالك يا شيخ فلان وشيخ على فكره لا لا ابدا ايه يا شيخ فلان طب تعالى اتفضل عندنا يا ابن الايه ما قلنا لك خليك رجل في بيتك بقى قال لك وهجرهن فين في المضاجع وانا كثيرا عندما اتي عند هذا الموطن اقول لك اللي يهجر لابد ان يكون رجلا صاحبنا مش ما يهجرش مش راجل ما يهجرش لان الهجر تربيه هيهجر يعني هيصبر لان خلي بالك ده ابليس صعب قوي ده بيجي عند الهجر ده واذا كانت هي وحشه قوي بتبقى قمر ساعتها تحط لك بقى نيو لوك ومش عارف ايه، وتلبس وتتشيك وتجيب لك بقى الصينية بتاعت التفاح، وتقطع البطيخة اللي انت كنت جايبها من يوم ومكلتش منها وتقطعها لك كلها، وتقعد بقى كده وتجيب اللب والتسالي وتقعد بقى آه، وانت بقى عمال تفرق لي اطفي النور. انت مالك انت ومالك؟ مش انت هاجر؟ متخليك هاجر انت فكرني بالقط والفار. قالوا كده ان قال طبعا دي وصف حالية، القط عمل عقد مع الفار خلاص بقى لازم مشاكلنا تنتهي ونعمل مصالحة. ماشي، عملوا عقد صلح. القط قال له ما دام اصطلحنا انا هفسحك. فين؟ انا عندي مركب زي اليخت بتاع الشيخ محمد في الجزائر، تعال نضرب بالانس كده في البحر نتمشى شوية. خد الفار معاه وركبه وراحوا البحر. في نص الطريق القط جاع، فعايز اي حج عشان ياكل الفار، وفي عقد صلح. فبيقول له ايه، ما تعفرش يا فار. عفرش انا في البحر حفر ايه ده؟ فالفار بيقول له يا عم حفر فين ده احنا في البحر. قال له لمطك دي اللي هتخليني ناكلك. او صاحبنا مش هتهجر، خليك رجل بقى اسمه تاكل بقى برقوق، تاكل تفاح، هي حره بقى. خلي بالك هي ده من شده المها من الهجر بتعمل كده، بتعمل كده. وكان احد الدعاء حكى قصه ما تزقيش يا ام هاشم. انت لو صبرت هتيجي تقول لك كده ما تزقيش يا ام هاشم. انت عارفين القصه دي؟ ده بيحكي قصه راجل صوفي من الاهل البدع دول اللي هم بيؤمنوا بالقبور والاضرحه والاولياء ها. فبعدين ايه، مراته زعلته فهجرها، مش قادر هو تعبان. يوم عدى ومش قادر، تاني يوم مفيش فايده وهي جامده قوي ولا على بالها. هو بقى قال لك دي ما فيهاش حل دي خالص. فقال قيم الليل وادعي ربنا. طيب هما طبعا بيدعوا ربنا عن طريق الاولياء. فبقول لك قام طول الليل رجعيها لي يا ام هاشم على السيده، يعني ما بتعض ريحه وكبور الله يهديه. هي سمعاه من الاوضه السادسه جوه، سمعاه ده، هي بتسمع اللي انت ما بتسمعه. ها بس انت بس بتاع نفسها مش عارفه حاجه، خلي بالك. فسمع كل كلمه وعمال يدعي ويعيط بالليل. فجاه لقى الباب بيتخبط كده في كتفها، وراحت فاتحه الباب. ما تزقيش يا ام هاشم. قال يعني ماشيه وهي نايمه ام هاشم بتزقها؟ قال ما تزقيش يا ام هاشم. هي كده الهجر بيأثر فيها، ده منهج رب. كيف لا يؤثر فيها؟ انت اللي هي ما بتظهرش ده. طب اهجر، هجرناها ما فيش فايده. ماشي طيب نضربها. ايوه نضربها اهي، جت اهي. قال واضربوهن. عشان افهم القران ارجع لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ لازم افهم يعني ايه واضربوهن دي. النبي سئل يا رسول الله ما حق زوجه احدنا علي؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت. خلي بالك من اللي جاي. ولا تضرب وجها، ضرب الألم حرام، أدي واحد. ولا تكسر عظما، ما ضربهاش بالبوكس ولا زغدها كسر لها إيه ضلع من أضلحها. إيه ده، ما نضربها إزاي؟ فين بقى الضرب بقى؟ اسمع، واضربوهن ضربا غير مبرح. ضرب ما يأثرش فيها، ما يقعدهاش، ما يؤلمهاش. لذلك قال العلماء من خلال كلام النبي ده، قال اضربها بوسادة السرير. هو ده الضرب المقصود في الإسلام، بالمخدة بتاعت السرير. لأن العلة من الضرب مش إن أنا أعذبها، لا، إنها تعرف إنها سقطت من برجها العالي بالنسبة لي، فأصبحت في مقام تأديب خلاص، فترجع بسرعة. مش ان انا اكسرها ولا اطشها بالقلم ولا اضربها برجلي. تمام، ضرب ايه؟ ما ينفعش يا ابني، ده مش في الاسلام. خلاص كده. فلما تقول عائشه ما ضرب النبي امراه قط، ايوه، لان عنده الاصل هو المراه الصالحه الدين. يضربها ازاي؟ لا يمكن اضربها ابدا ابدا، حتى وان خالفت احيانا. عائشه كانت احيانا من غيرتها على النبي تغضب ولا ايه، وكسرت الصفحه التي أتت بها إحدى زوجات النبي للنبي في ليلة عائشة وفي يوم عائشة وفي بيت عائشة، وعائشة بتحب النبي، تعملي طعام للنبي في ليلتي وفي بيتي؟ صعب ولا لا؟ والله صعب قوي، صعب على من يحب، وده النبي مش أي إنسان عادي. فلما أرسلت الجارية بالصحفة غضبت عائشة فأشاحت فكسرتها، الإناء كده وقع قدام النبي مكسور بالطعام. النبي عمل إيه؟ هنا علمنا التغافل، لأن غيرتها دي حب، هل تلام على حبها؟ أبدا. فهنا الرجولة بقى، فرح النبي جمع الطعام من الأرض بإيده ونفضه وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم. غارت إيه؟ أمكم لأم المؤمنين، الغيرة أكلتها، فنرحمها ونتغافل عنها. يا عائشة قومي فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها صحفة بصحفة، خد انت المكسورة عندك واديها الإناء بتاعك خلاص. وده قاعدة فقهية، من أفسد شيئا عليه الإصلاح. مش حاجة اسمها العوض حرام، عوض حرام عوضي، مش حاجة اسمها عوضني، كسرت الكوباية هات لي واحدة مكان، إلا أن أعفو أنا، دي حاجة تانية، ده فضل مني، إنما الحق إنك تجيبولي. طيب رجعي لها خلاص صحفة بصحفة وطعام بطعام. إذا تغافل النبي هنا ليه؟ مراعاة لحالها، غيرتها حب، ما قصدت أن تتمرد رضي الله عنها، ولكن حبها للنبي جعلها تغضب من فعل أختها أو زوج النبي صفية رضي الله عن الجميع. فدي المرأة الصالحة نتغافل عنها أحيانا إذا بدر منها بادر، وخاصة إخوة في فترات الحيض المرأة بتكون مضطربة جدا. الله تعالى الحكيم في شرعه رفع عنها الصلاة والصيام فترة الحيض، رفع عنها الصلاة والصيام فترة الحيض، لا تصلي ولا تصومي. ده مش بس كده، بعد ما تنتهي الحيضة اقضي الصيام فقط ولا قضاء للصلاة رحمة بك. يبقى الحكيم في تشريعه خفف عنها، وانت تجيلها وتقرفها. ولذلك شوف هدي النبي كان إذا وجد نوعا من هذا في زوجاته يقول أنفستي، يعني جات لك الحيضة، خلاص افعلي ما شئتي، هنرحمك ونتغافل عنك. ليه؟ الفترة دي فترة اضطراب. إذن لابد أن نفهم القرآن فهما صحيحا. إذن كان النبي يغضب الغضب المحمود، إذن انتهكت حرمات الله عز وجل. إذن ما ضرب امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. إمتى النبي يغضب وينتقم؟ إذا انتهكت حرمات الله فقط. فده بنسميه الغضب المحمود، غضب لله مش للنفس. طيب إما القول لا تغضب، دي بقى التانية بتاع الغضب المذموم، اللي هو غضب من أجل دنيا يدفع للبعد عن الله. غضبان من أجل دنيا كان بسبب غضبك طلقت الزوجة، غضبان من أجل دنيا من سبب غضبك سببت الله عز وجل وسببت دين الله عز وجل. بيحصل ولا لا؟ فوالله بيحصل مع الغاضب، لأن الغضب من الشيطان. انظر للغاضب وقد انتفخت أوجاجه واحمرت عيناه فقد لا يدرك ماذا يقول. لذا النبي قال لك لا تغضب، يعني إيه؟ إذا كان الغضب فطرة فيك، فإذا غضبت فتذكر أنك مسلم لك منهج، فعليك ألا تعمل بمقتضى هذا الغضب. يعني أعمل إيه؟ أنا غضبت الآن، غضبتني في البيت، خد مفتاح الشقة افتح واخرج واقفل وامشي، روح عندي أخي لك يذكرك بالله، اشرب معاه كوباية شاي، فضفض معاه، إذا كان من أهل العلم استفتيه ماذا أصنع، هيكون الغضب سكن وهدأ. بعد ساعة ارجع لها هتلاقي هي بتعتذر لك وندمت على ما فعلت، لأنها رأت منك أدبا عند الغضب، فهتلوم نفسها بعد ما تمشي على طول. والله جرب كده، احنا بنتكلم مش كلام، احنا بنتكلم عن واقع بنعيشه. جرب إذا غضبت يوما ألا تتكلم كلمة، واخرج من بيتك وتأخر ساعة برضه، ثم عد إلى بيتك، هتجد ايه؟ اسمع، قولي لابوكي العشاء موجود، نسخن لك العشاء، قول البابا عايز تشرب شاي، قول البابا انا اسفه. انت سمعت حاجه؟ عشان طبقت منهج. رأت فيك عدلا عند غضبك ورحمة عند ثورتك، بس إنما لقيت منك عند الغضب بتشتمها وبتقبحها، والنبي قال لك ولا تقبح، وبتكسر في البيت وبتفسد في البيت، أنت لا تستحق أن تحترم بهذه الكيفية. كيف يحترم من إذا غضب لا يصون من حوله؟ بس فده غضب الدنيا يا إخوة اللي يؤدي للفساد. النبي قال لك لا تغضب، يعني إذا غضبت اوعى تعمل مقتضى الغضب، تذكر أنك مسلم، فتذكر قول ربك والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعفر الصادق رضي الله عنه أرضاه ومن آل بيت النبي، خادمه طلب منه ماء للوضوء، قال له هات لي ماء يتوضى، فراح يسخن له شوية ماء، كان الجو بارد، الخادم جاي بالماء الساخن يقدمه لسيده، فتعثرت قدمه، الماء اتكب على سيده. الله أكبر. تخيل بقى أنت الخادم عندك يجيب مية سخنة ويدلقها عليك كلها. غضب جعفر وهو بشر يغضب ككل البشر ولا إيه؟ غضب. الغلام كان فقيها خادم بس عالم، قال سيدي قال ربنا لنبينا والكاظمين الغيظ. ياه، ودول كانوا واقفين مع المنهج يا إخوة، لما نذكروا بالله خلاص خلصت العملية. قال كظمت غيظي، خلاص كظم الغيظ معناه أني مش هعمل حاجة وحشة، لكن الغيظ إيه؟ موجود، موجود جواي لسه، أنا لسه متضايق منك لكن مش هتكلم خلاص. طيب الغلام فقيه، قال والعافين عن الناس، قال عفونا عنك، اللي جوانا خارج خلاص يعني. طيب فيش أثر جوه خلاص لا فيه. قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. ايه ده؟ هم دول، هو ده الجيل يا إخوة، هو ده الجيل اللي تربى صح. غلام خادم رقيق يدلق المية على سيده وبها ينال العتق والحرية. ليه؟ لأنه فقيه وسيده عالم. الله أكبر. فده بيعلمنا المنهج، المنهج هنا. يبقى أنت عند غضبك تذكر ده أنك مسلم، تذكر عند غضبك أن تتوضأ. هو أنا لسه هتوضأ؟ يا حتى الوضوء بقى عندك صعب، ده أنت صعب قوي يا أخي، وعايز زوجة تحترمك. إذا كنت أنت مع المنهج متثاقل فكيف يصلح الله حالك؟ بنقول لك قوم اتوضأ، وده حديث النبي، حديث أم عطية، إذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء. هذه علاجة، هو قوم اتوضى، قوم بسرعة كده ساعة الغضب ادخل اتوضى يسكن الغضب، أو غير من حالك، كنت قاعد قوم وقف اتمشى، غير من الحال عشان لا يتمكن منك الغضب، لا تغضب. هكذا علمنا النبي. فإذا لما نقول محمد لا يغضب إلا في الحق أصبحت صفة مدح ولا لا؟ صفة إيه؟ مدح. فإذا النفي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته يتضمن كمال الضد، إثبات كمال الضد. فلما تقرأ مثلا قول ربك وما ربك بظلام للعبيد، بتنفي إيه؟ الظلم، وبثبت في نفس الوقت كمال الضد، أي كمال العدل. كمال إيه؟ العدل. إذن الله لا يظلم فهو العدل، بل يتصف بكمال العدل جل جلاله. وده أثر من أثار اسم الله القدوس، إن أنت تنزه ربك حق التنزيه، حتى الذاب النفي تثبت لربك كمال الضد. فهمنا القضية دي؟ فهمنا القضية دي؟ طبعا. وقال الحليمي رحمه الله القدوس معناه الممدوح بالفضائل والمحاسن سبحانه، والتقديس مضمن في صريح التسبيح، تقول سبحان الله، ماذا تقديس؟ يعني إيه؟ تنزه ربك عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الدين في كل زمان ومكان، نسبوا لله صاحبة أي زوجة، وأنت تقول ربي هو القدوس سبحان الله، نسبوا له الولد وأنت تقول ربي قدوس، سبحان الله، ونزهه عن هذا العيب وعن هذا النقص. طبعا أهل الكتاب ادعوا كثير من الآفات والمعايب لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. وأنت تسبح ربك فتنزهه عن كل عيب ونقص. قال في صريح التسبيح، والتسبيح مضمن في صريح التقديس، لأن نفي المذام إثبات للمدائح، كقولنا لا شريك له ولا شبيه له إثبات أنه واحد أحد، وكقولنا لا يعجزه شيء إثبات أنه قادر قوي، وكقولنا إنه لا يظلم أحدا إثبات أنه عدل في حكمه جل جلاله. وإثبات المدائح له نفي للمذام عنه، كقولنا إنه عالم عليم نفي للجهل عنه، وكقولنا إنه قادر قدير نفي للعجز عنه. إلا أن قولنا هو كذا ظاهره التقديس، وقولنا ليس بكذا ظاهره التسبيح، لأن التسبيح موجود في ضمن التقديس، والتقديس موجود في ضمن التسبيح. وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في سورة الإخلاص، بين التسبيح والتقديس اللي هو الإثبات والنفي، فقال عز اسمه قل هو الله أحد، أدي الإثبات، الله الصمد، ده تقديس ده. ثم قال لم يلد، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تسبيح. يبقى الأولى تقديس والأخيرة تسبيح. تقديس أي تثبت لربك كل كمال، قل هو الله أحد الله الصمد. التنزيه بتنفي عن ربك كل نقص اللي هو التسبيح، فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهذا تسبيح. والأمران راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والتشبيه عنه جل جلاله. يبقى أول ثمرة بنحصلها من معرفتنا باسم الله القدوس هي تنزيه الرب عز وجل وتسبيح الرب عز وجل. المقام يضيق، فإن قدر لقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.